قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله تعالى وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه وخيرته من خلق سيدنا محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه إلى يوم الدين. أحبة الكرام، كيف نصحح الأخطاء؟ أولا، هذا موضوع طريف جدا، لأن الخطأ جزء من الحياة، ولا يمكن تصور الحياة البشرية الإنسانية إلا وهي مشوبة بالأخطاء، حتى إن هبوط آدم من الجنة إلى الدنيا هو كان بناء على مخالفته أمر الله عز وجل له أن لا يأكل هو وزوجه من الشجرة، ولذلك جبل ودمغ الإنسان بأنه خطاء، ولكنه تواب أيضا، وخير الخطائين التوابون. فالخطأ إذن جزء من الحياة، والذي لا يريد أن يخطي عليه أن لا يعمل. ولذلك يقولون أيضا أن الإنسان القاعد لا يسقط ولا يتعثر، وإنما الذي يتعثر هو الذي يمشي في الطريق فربما عثر ببعض ما يكون أمامه. فعلينا ألا نقلق كثيرا من الخطأ حينما يقع منا أو من غيرنا، بل أن نتدبر أمر الشريعة في حسن التعامل مع هذا الخطأ. ولا أبالغ إذا قلت إن الدين أصلا كله جاء للتصحيح، وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فمعنى ذلك أن الإنسان بطبيعته عرضة للظلم وعرضة للجهل، وأن الدين جاء ليصحح هذا الخطأ ويربي الناس ويربي الإنسان على العدل ويلقنه العلم. والخطأ كما تلاحظ يستخدم أحيانا بمعنى ضد الصواب، فالأستاذ إذا سأل طلابه وأجاب أحد الطلاب قال هذا خطأ، وأجاب الآخر قال هذا صواب. فالخطأ قد يكون ضد الصواب، والخطأ قد يكون أحيانا ضد العمد، فقد يكون الإنسان فعل الشيء تقول فعله متعمدا، مثل إنسان تعمد شخصا ورماه بالسلاح فقتله، فهذا يسمى قتل عمد. لكن قد يريد الإنسان أن يصيد طيرا فيقتل إنسانا، أو يصيبه بالسيارة من غير قصد فيسمى خطأ، هذا قتل الخطأ. ولذلك الله تعالى قال ومن قتل مؤمنا خطأ وذكر كفارته، وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. وهناك أيضا فرق بين الخطأ وبين الخطيئة، الخطأ أقل أهون، أما الخطيئة فهي كبيرة، ولذلك لا تطلق الخطيئة إلا على الخطأ الكبير من الفواحش والموبقات والذنوب العظيمة، وصاحب الخطأ يسمى مخطئ، أما صاحب الخطيئة فيسمى خاطئ، ولهذا فرق بينهما. إخوة يوسف عليه السلام قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، ولم يقولوا مخطئين، فالخاطئ هو الذي ارتكب الخطيئة وكان متعمدا بفعلها. طيب، ثانيا، الخطأ قد يكون نعمة، وهذا من أسرار الصنعة الإلهية. الخطأ نعمة في كثير من الأحيان، وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فقوله عليه السلام وإن أصابته ضراء صبر، الضراء قد تكون مصيبة في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده أو زوجه أو سيارته، ولكن قال العلماء قد تكون مصيبة في دينه. كيف تكون مصيبة في دينه وتكون خيرا له؟ قالوا أنه قد يقع في خطأ أو معصية فيندم عليها، فتحدث له هذه المعصية ألوانا من الطاعة والتكفير والتوبة والاستغفار ما كانت لتصدر منه لولا الخطأ الذي حصل منه. وهذا كثير منه، قصة آدم عليه السلام وخروجه من الجنة، فإنه لما أكل من الشجرة عصى ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكان في هبوط آدم من الجنة إلى الدنيا على ما فيه من ظاهر المصيبة إلا أن فيه ألوان من الخير لا يحصيها إلا الله، ببعثة الأنبياء، بصلاح الصالحين، بعبادتهم، بألوان من بناء الحياة على وفق الله عز وجل والجهاد في سبيله، وألوان من الخير والطاعة الله تعالى بها عليم. وهكذا داود عليه السلام، فإن العلماء قالوا إنه كان بعد التوبة خيرا منه قبل المعصية. الجانب الثاني قضية التعويض، أن الإنسان يرتكب خطأ فيندم فيأخذ على نفسه أنه سوف يقوم بأعمال وطاعات وألوان من الصلاح لم تكن عزيمته تقوى عليها قبل الطاعة فيقبل عليها. ولذلك مثلا عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا بالمسلمين أليس بالمشركين، ألست رسول الله، على من أعطى الدنيا في ديننا، ثم ندم بعد ذلك رضي الله عنه فعملت لذلك أعمال. يعني كلما تذكر الكلام الذي قاله للرسول صلى الله عليه وسلم حمله ذلك على أنه يعمل كثيرا من الأعمال الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث المتقين كتب على ابن آدم حظه من الزنا، كتب على ابن آدم يعني مكتوب في اللوح المحفوظ مقدر مدرك ذلك لا حالة، لكن ما هذا الحظ؟ قد يكون الحظ زنا العين إن تزني وزناها النظر، وقد يكون زنا الأذن السمع، وقد يكون زنا اليد البطش أو اللمس، وقد يكون زنا الفم الكلام أو القبلة، وقد يكون زنا الرجل المشي، وقد يكون زنا القلب وهو التمني والتخيل والرغبة في غير الحلال، وقد يكون زنا الفرج وهو الفاحشة العظمى أجارنا الله وإياكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والقلب يصدق الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن هذا الخطأ في مسيرة الإنسان وفي حياته. نحن الآن مقيمون في هذه الساحة وفي هذا الفناء الجميل والجو العليل، ستر الله يجللنا جميعا، لكن ما رأيك أخ الحبيب لو كشف، لو تكاشفنا وكشف لكل إنسان لجيرانه ومن حوله صحيفته وتاريخه وسجله وأسفاره وإقامته وخلواته، أحلف لك بالله ما يبقى واحد منا في هذا المكان، كل واحد منا سوف يغطي وجهه ويتلثم ويأخذ بطريقه لئلا يراه الناس أو يراهم. فستر الله تعالى يجللنا جميعا. أيضا من فوائد ومنافع الخطأ التواضع والانكسار، لأن الإنسان أحيانا عرضة للعجب والكبر والتعاظم، فإذا ابتلي بخطأ أو وقع في خطأ أورثه ذلك ذلا وانكسارا لله سبحانه وتعالى وتواضعا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، لأن الله تعالى عنده ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكنه أراد أن يخلق خلقا فيبتليهم. وفي لفظ آخر عند البيهقي لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك من الذنب العجب. ولذلك إذا كان يخشى على أصحاب الذنوب والمعاصي الإدمان والوقوع فيها والاستمرار، يخشى على أصحاب الطاعات والاستقامة أحيانا الإعجاب بأعمالهم ورؤيتها ومشاهدتها. كذلك من فوائد الخطأ أنه يمنح الآخرين فرصة للنصح والتصحيح، وهذا خير لأن الدين النصيحة والمسلم أخو المسلم، فإذا وقع الخطأ من أخيك فنصحته كان لك أجر، فإذا كان هو تضرر فأنت استفدت، وكما يقولون مصائب قوم عند قوم فوائده. وهناك كثيرون من الناس يجدون ضالتهم في أخطاء الآخرين لكن من غير ما تبحث عن هذه الأخطاء أو تتحراها. يعني لو ذهبت إلى المكتبة تجد في كل مكتبة الطامس أو ما يسمى بأظن الكوريكت الذي يمسح الأخطاء من خلال وضعه عليها، فهذا التاجر الذي اخترع أو اكتشف الطامس إنما لاحظ أخطاء الآخرين الذين يكتبون أشياء ثم يندمون عليها ويريدون تصحيحها، فاستغل هذه الأخطاء وصنع هذه المادة التي تقوم بطمس الخطأ ومسحه ومن ثم إمكانية الكتابة فوقها مرة أخرى. فهكذا أيضا التعامل بين المسلمين والمؤمنين والإخوة يكون من خلال أن أخطاء الآخرين وإن كانت ضررا عليهم إلا أنها قد تكون خيرا لك تبتلى بها كيف تصحح هذه الأخطاء وكيف تقوم معوجها. وفائدة هذا الأمر أن الخطأ نعمة هو أن الإنسان لا يتأزم إذا وقع منه الخطأ، لأنك تشابه أباك ومن يشابه أبه فما ظلم، لكن هذا لا يعني أن يستسلم الإنسان للخطأ عن زغات الشيطان وإغراءاته ودوافعه ويتعلل ويتعذر بالمغفرة والرحمة. فإن الله تعالى يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والإنسان عليه أن لا ينزعج من الخطأ وقد وقع وأصبح قضاء وقدرا، لكن يداوي قدر المعصية بقدر التوبة. فالذي قدر المعصية عليك هو الذي شرع لك المعصية والاستغفار، وقال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيضا ينبغي أن يترتب على ذلك أن لا يبالغ الإنسان في تعيير الناس بالخطأ أو مؤاخذتهم بها. يعني ربما الخوارج الذين تعرفونهم كانوا يكفرون بالمعاصي، لماذا؟ لأنهم كانوا أعرابا أخذوا أنفسهم بقدر كبير من القيام والصيام والتعبد، فتثفنت جباههم وتقرحت أكبادهم من البكاء والتأثر وأيديهم وأرجلهم، وكانوا أصحاب قيام وصيام وعبادة، كما ورد أنهم يعني يقرؤون القرآن غضا لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وكانوا أصحاب عبادة. ولذلك وقع منهم الجراءة وتكفير أصحاب المعاصي. فربما لو كان الإنسان يعني قاتم أو كاد ورأى إغراء الشيطان والنفس الأمارة بالسوء لكان أرفق بالعصاة، فيتق الله تعالى فيهم، فلا يحملهم ما لا يطيقون ولا يكفرهم بمجرد ذنب اقترفوه ما لم يستحلوه وهكذا. أيضا لا ييأس الإنسان من نفسه إطلاقا، فإن النفس فيها قدر كبير من الاستعداد للخير والاستقامة. الفقرة الثالثة عنوانها بحاثة الأخطاء، وذلك أنني لاحظت أنه كما في المطارات في كل مكان أجهزة إذا مر المسافر من خلالها وكان يحمل مفاتيح أو أجهزة أو حديد، فإن هذه الأجهزة تصيح وتصر، فيصر رجل الأمن على المسافر أن يعود مرة أخرى ويخرج ما في جيبه. كذلك هناك بعض الناس ابتلي بأنه مزود بجهاز من هذا القبيل، جهاز يكشف أخطاء الآخرين، فهو كلما قابل أحدا أو شاهده بحث عن أخطائه وزلاته، فلا يذكر عنده أحد إلا وبحث عن عيبه، فإن كان غير متعلم قال هذا إنسان جاهل بوال على عقبيه لا يدري ما أمامه من ورائه، وإن كان متعلما قال هذا متعلم لكنه لا يعمل بعلمه وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، وإن كان عالما عاملا قال صحيح عالم وصحيح عامل، ولكن المشكلة والشأن في الإخلاص، فهذا الإنسان قد يكون مرائيا وقد لا يكون مخلصا وقد يكون قصده الشهرة أو قصده الدنيا. طيب ومتى تستطيع أن تعرف أن الإنسان مخلص لله؟ هل تشق عن قلبه؟ فبعض الناس تجد أنه مبتلى بمراقبة الآخرين، فلا يقابل شخصا إلا فلان لحط عليه كذا وفلان لحط عليه كذا. وكما الإمام الشافعي رحمه الله يقول فكلك عورات وللناس ألسن، ونفسك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا نفس للناس أعين. فالمفروض أن الإنسان يكون عنده نوع من الغفلة أو التغافل، وهذا كرم ومروءة وأخلاق. بل الإمام أحمد رحمه الله قيل له إن فلانا يقول إن التغافل 9 أعشار العقل، قال لا، التغافل هو العقل كله. والإمام الشافعي أيضا قال السيد الفاضل العاقل هو الفطن المتغافل الذي لا يحط كل شيء على باله وعلى عينه ويراقبه بشكل دقيق. من الطرائف أحد الشباب كان كثيرا ما يصلي بإخوانه فيقرأ لهم دائما سورة والقارعة. فمن الطريف أنه يوم من الأيام دخل الحرم المكي فكان زملاؤه يقولون له كأنك لا تحفظ إلا هذه السورة، فقال أتمنى أن يقرأ الإمام سورة القارعة وأن يخطي حتى أرد عليه. فهنا تلاحظ يعني هذه طرفة طبعا، لكن بعض الناس بهذه النفسية يتمنى أن يخطئ الناس حتى يستدرك عليهم أو يرد، مع ملاحظة أخي الحبيب أنك إذا تكلمت في أخيك المسلم بعيب أصبحت تتمنى أن يكون كلامك صحيحا، فكأنك تتمنى العيب له. اثنان اجتمع فقال أحدهما فلان لا يصلي مع الجماعة، قال الآخر وما أدراك أنا رأيته في المسجد، فاتفقوا على أن يذهبوا إلى مسجده ليروه. الأول لأنه قال لا يصلي ذهب إلى المسجد وهو يتمنى من أعماقه أن لا يصلي هذا الإنسان حتى يصدق ظنه فيه، بينما الآخر الذي كان لسانه حسنا وقوله حسنا وقال في أخيه خيرا يتمنى أن يصلي حتى يصدق قوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح ابن آدم فإن وإن اعوججت اعوججنا. انظر قلب هذا الإنسان، لأنه قال قولا حسنا في أخيه المسلم تمنى أن يصدق هذا القول، وذاك قال سيئا فتمنى أن يصدق ظنه السيء. قيل لعثمان رضي الله عنه يوم من الأيام إن جماعة اجتمعوا في مكان كذا على لهو وقصف وخمر وغناء وهو خليفة، فذهب إليهم فوجدهم قد تفرقوا، فماذا قال الخليفة الراشد؟ هل قال أف لماذا تأخرت عليهم، يا ليتني بكرت حتى أقبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود؟ كلا، حمد الله تعالى على ذلك وأعتق رقبه أنه لم يجدهم كما اتهموا. إذن من الأحسن أن نلاحظ الناس في جوانبهم الإيجابية، في الخير الذي عندهم، في الصلاح، في الاستقامة. لو شئت لقلت عن فلان مثلا ما شاء الله فلان بار بوالديه، رجل فاضل، حي، خجول، لا تسمع له كلمة، مؤدب، وهذا صحيح. ولو شاء إنسان آخر بحاث عن الأخطاء لقال لك فلان يا أخي هذا رجل مدخن، وهذا قلما يشهد الصلاة مع الجماعة، وفيه وفيه وفيه، وبدأ يعدد من عيوبه. فحاول أن تعتني بالجانب الإيجابي في الناس، فإن هذا من أسباب استصلاحهم وأزيادة في الخير. لما تكلم الصحابة رضي الله عنهم في المرأة التي رجمت في الزنا، هل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا، بل قال لهم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وهكذا ماعز الأسلمي قال قد تاب توبة لو وزعت أو قسمت من أهل المدينة لا وسعتهم. ولما ذكر عنده النجاشي وهو رجل من أهل الكتاب قال إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة المؤمن مرآة أخيه، تلاحظ هنا أن وصف المرآة يصدق على تصوير حال الإنسان. فكما أن المؤمن مرآة أخيه بمعنى أن الإنسان يرى في المرآة عيوبه ويلاحظ أخطاءه، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمنون نصحة فيما بينهم وليسوا فضحة أو غششة، فكذلك المؤمن مرآة أخيه يرى فيها الأشياء الجيدة. فإذا نظرت في المرآة رأيت مثلا جمال خلقتك ونظافة وجهك وتنظيم شعرك إلى غير ذلك من الأشياء. إذن خلاص هذه الفقرة أني أقول لك أخي الحبيب لا تكثر من اللوم والعيب والعتب والنقد والملاحظة للآخرين، وهذا لا يعني ترك النصيحة، تدمر الشخصيات. قد يكون عالما أو خطيبا أو داعية أو شابا أو محفظ قرآن أو ما أشبه ذلك، فإذا كثر عتابه زميله يعاتبه وأستاذه يعاتبه ووالده يعاتبه وشيخه يعاتبه، فإنه حينئذ يشعر بفقد الثقة بنفسه وربما آثر البعد والانصراف عن هذه الأعمال. كما أن طفلك الصغير إذا كنت تعاتبه وتوبخه دائما وأبدا فإنه يرتبك ولا يستطيع أن يستقبل الضيوف ولا أن يقدم الطعام ولا أن يحمل الماء، لأنك دائما وأبدا توبخه. إذا كنت تقول لطفلك دائما يا ولدي يا فلان أنت دائما إذا حملت الكوب يسقط وينكسر منك، ليست مرة ولا مرتين ولا عشر، فكأنك بهذا تقول له اسقط الكوب واكسر الكوب، هو يتلقن ويتبرمج على هذه الأشياء التي تقولها له. كذلك المشاريع الخيرية، واليوم وأمس كنا في حديث مع بعض الإخوة عن بعض المشاريع الإسلامية، سواء كانت مشاريع إعلامية كقناة إسلامية مثلا، أو مجلة إسلامية، أو موقع، أو مجهود، أو مخيم، أو حلقة، أو ما أشبه ذلك. هنا هذه المشاريع ينبغي أن نرفق بها وأن نساعدها، ومن مساعدتها أن نصحح، لكن ليس من خلال كثرة العتب ودقة الملاحظة المفرطة التي تجعل الإنسان أحيانا في حيرة من أمره. ولعلي أذكر لكم هذه القصة التي وقعت لي شخصيا. أصدرنا في موقع ومؤسسة الإسلام اليوم مجلة اسمها مجلة الإسلام اليوم، وهي موجودة ولعلكم من قرائها. فيوم من الأيام بعدما خرج العدد الأول أو الثاني لا أدري، كنت خارجا في نزهة مع أولادي لمدة ساعات وأشعر بالتعب والإعياء، وقلت أرتاح قليلا. فخرجت، وبينما أنا خارج وإذا برسائل الجوال تنهال علي بشكل كبير جدا، المجلة فيها، المجلة فيها، في المجلة دعاية للقنوات الفضائية، وكلام طويل جدا، حتى أنني يعني استغربت وقلقت واستهجنت في الوقت ذاته. المجلة كانت بيدي قبل ساعات ولم ألاحظ فيها شيء، تصفحتها من الأول للآخر ما لاحظت فيها شيء، لكنني أخبر أن بعض أصحابي وأحبابي وإخواني من الشباب والدعاة يكون عندهم أحيانا عيون دقيقة جدا ومفرطة في البحث والتحري، فقلت هذه العيون أدركت ما لم أدرك، وقطعت رحلتي ورجعت للبيت أتصفح المجلة، وإذا بأجد أن هناك دعاية لأحد الساعات ساعة، وضمن هذه الدعاية مكتوب جوائز، يعني بمربع صغير جدا يمكن 2 سنتي في 2 سنتيمتر لا تكاد تراه العين، دعاية يعني جوائز معينة كثيرة جدا، آخر جائزة منها اشتراك في أحد القنوات أو شيء من هذا القبيل. طيب يعني هذا إعلان، والجهة المسؤولة عن الإعلان جهة أخرى غير التي تصدر المجلة، وأيضا هذا يفوت على الإنسان مراقبته، فالتعامل بدقة مفرطة. ثم ليس المشكلة أن يكتشف الإنسان الخطأ، المشكلة كيف يتعامل معه من خلال نوع من الهجوم والاتهام والتجريح، مع أن الأمر لا يحتمل كل هذا. أعط الناس فسحة وأعط الناس فرصة، ولا تكن كأنك في مسابقة كشف الخطأ التي تقع أحيانا في بعض الصحف وفي بعض المجلات. إذا كنا حريصين على الحفاظ على الشخصية الإسلامية وعلى المشروع الإسلامي، فعلينا أن نصحح وننصح، ولكن بحكمة، وألا نبحث عن الأخطاء ما لم تصدمنا هذه الأخطاء بوضوحها وضخامتها. النقطة الرابعة، معايير التصويب. كيف نعرف أن الشيء خطأ أو صواب؟ هل نعرفه من خلال العادات والأعراف وما جرت عليه الحياة في قبيلتنا أو مدينتنا أو أسرتنا أو العائلة، أو من خلال ما يرفضه الأب أو الأم، أو من خلال ما يعرض مثلا في قناة فضائية، أو أن هناك معايير لمعرفة الخطأ والصواب؟ نعم، لا بد من معايير. المعيار الأول هو المعيار الشرعي الذي تميز به الخطأ من الصواب، وهو يتلخص في 3 أمور. أولا القرآن الكريم، وإنه في الكتاب العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. المعيار الثاني الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما صح وثبت في سنته، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المعيار الثالث هو إجماع العلماء، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلماءها لا يجتمعون على ضلالة، فإذا أطبق العلماء وأجمعوا علماء الأمة الإسلامية على أمر من الأمور الشرعية بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو صحة، يعرف به الخطأ من الصواب. هذا هو المعيار الأول. المعيار الثاني هو المعيار المصلحي، يعني ما يحقق المصالح ويدفع المفاسد، والشريعة جاءت بالمصلحة باتفاق العلماء، فإن الرسل جاءوا بتحصيل المصالح ودفع المفاسد، وهذا معروف ومتفق عليه. والمصلحة تعرف بشرع، أن الصلاة مصلحة والصوم مصلحة والحج وهكذا، لكن ما لم يأتي به نص في الشرع بخصوصه فإن المصلحة تعرف بالعمل. فالإنسان العاقل وعنده تجربة وسن ما شاء الله جاوز 40 من عمره، وجرب أمورا كثيرة، وعاش في الدهر أحوالا على طرق شتى، وجرب منها الخير والشر والقوي والضعيف والأمن والخوف، هذا الإنسان عادة ما يكون أقدر على معرفة المصالح، مثلا أن يتزوج ولد فلانة أو فلانة، أو يسكن في هذا المكان أو ذاك، أو يدرس في هذه الكلية أو تلك، أو نوع العمل أو التجارة أو غير ذلك من الأعمال، يكون عنده خبرة ترشحه لمعرفة المصالح. وغالبا ما تجتمع المصلحة مع الشريعة فيما ذكرناه في الأمر الأول، ولذلك في أمور كثيرة نقول هذا محرم بالشرع، والدليل قوله تعالى، ومحرم بالمصلحة، لأن هذا الفعل يترتب عليه مفاسد عظيمة، وهي 1-2-3 إلى آخره. وبالمناسبة سألني اليوم عدد من الإخوة وتحدث عن ذهاب الشباب للقتال، وهل هذا العمل مشروع وهل هو مناسب؟ قلت لهم أنني سبقا كتبت بحثا أو فتوى أيام دخول الأمريكان إلى بغداد في الأيام الأولى، عنوانها هل أذهب إلى، خلاصته عدم الذهاب، وأن عدم الذهاب مصلحة شرعية واضحة جدا لمن تأملها. وأيضا للشيخ سفر الحوالي حفظه الله وتمم عليه العافية فتوى مشابهة، وقد قمنا بطبعتها في ورقة أو في مطوية مشتركة، وأن هذا الأمر ليس في مصلحة قط. أما أهل العراق فهم يتدبرون أمرهم مع عدوهم، وقد يكونون بحاجة إلى النصيحة والتذكير وتوجيههم إلى ما هو الخير والأفضل. أما الدخول في المعركة مع العراق من قبل من ليسوا من العراقيين فهذا في مفاسد واضحة لمن تدبر وتأمل. المحاضرة ليست لهذا الخصوص، وإنما أحببت أن أضرب مثلا أن مشاهدة المصالح والمفاسد مهمة. وعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار وقتلهم، قال لا، وعلل ذلك بقوله لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فراعى هنا المصلحة صلى الله عليه وسلم، المصلحة الإعلامية، يعني بتفويت الفرص على وسائل الإعلام التي تسب المسلمين وتسب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يقل أنا رسول الله والناس يعرفونني ويعرفون أنني مؤيد بالوحي ولا يضير أن يتكلم الناس أو لا يتكلموا، بل راعى هذا حتى وهو في المدينة المنورة وفي زمان القوة والتمكين. إذن حتى ما يتكلم عنه الإعلام هذه من الأشياء المعتبرة في المصلحة، وما يقع من النيل من الإسلام هذه أحد القضايا، مع أن هناك أدلة شرعية كثيرة، وإنما هذا مجرد مثال. إذن الاعتبار الثاني أو المعيار الثاني هو ما يتعلق بالمصلحة. المعيار الثالث هو المعيار الذاتي، وأعني به أن الله تعالى جعل في قلبك أنت مؤشر يشير دائما إلى منطقة الخطأ، ولهذا الله تعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال له عليه الصلاة والسلام جئت تسأل عن البر؟ قال نعم. قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وفي لفظ قال استفت قلبك. فنقول استفتاء القلب ما هو في كل قضية، قد تكون قضية فقهية علمية تتطلب استفتاء العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن تستفتي قلبك أحيانا في أشياء أنت بها أعلم. مثلا إنسان نظر نظرة ولا يدري هذه النظرة حلال ولا حرام، نقول له استفتي قلبك، إذا كانت هذه النظرة نظرة بريئة ليس فيها شهوة ولا ريبة ولم تورث في قلبك شهوة ولا ميل، وإنما كانت نظرة عادية، فهذا دليل على أنها لك وليست عليك، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. لكن إذا كان الإنسان لاحظ أن هذه النظرة أمرضت قلبه وولدت عنده تعلقا أو شغفا أو إعجابا أو شهوة، فمعنى ذلك أن هذه النظرة حرام عند الله، ولو أفتاك الناس أنها حلال. قد تكون طبيب وتقول أنا نظرت للعلاج مثلا، ومع ذلك قد يفتيك العالم بالتحريم لأن هذه النظرة ولدت عندك شهوة وشكا وميلا ومرضا في قلبك، وهي حلال بالنسبة إلى غيرك ممن يعالجون أو يتعاملون أو يشهدون أو ما أشبه ذلك. الفقرة الخامسة، إذا كانت هذه هي معايير معرفة الخطأ والصواب، فهناك معايير أخرى للمحاسبة على الخطأ والصواب، يعني أن الصواب والخطأ يختلف من حال إلى أخرى ومن فعل إلى آخر ومن شخص إلى آخر. فإذا أردت أن تحاسب إنسان لابد أن تراعي هذه المعايير. تراعي أولا نوع العمل، فالأعمال تتفاوت، الأعمال السيئة يعني الأخطاء، هناك الكبائر، هناك الشرك بالله وهناك الكبائر وهناك الصغائر وهناك اللمم، يعني إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا أكبر الذنوب، أعظم الذنوب الشرك بالله. الدرجة الثانية الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الدرجة الثالثة الصغائر، وهي الذنوب المحرمة التي ليست من معدودة في الكبائر. الدرجة الرابعة اللمم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. هذا أولا، إذا نوع العمل هذا واحد. ثانيا ما يحف بالعمل، فالعمل قد يكون خطأ لكن يتضاعف خطأه باعتبارات معينة، مثلا الزنا، الزنا كله حرام، لكن أيها أشد، زنا المحصن أو زنا غير المحصن؟ بالتأكيد زنا المحصن أشد، ولذلك كانت عقوبته الرجم. أما الشاب الأعزب فإن عقوبته الجلد، وهكذا الزنا بالمحرم والعياذ بالله، وهذا وقع بسبب انتشار الأطباق الفضائية ومواقع الإنترنت والإثارات الجنسية، أن الشاب ربما يقع على قريبته، على أخته مثلا أو بنت أخته أو بنت أخيه أو ما أشبه ذلك، وإن كان هذا نوع من الشذوذ إلا أنه أشد وأشنع من الزنا بالبعيدة. الزنا بامرأة الجار، بحليلة الجار، أشد كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. زنا الشيخ، وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. النقطة الثالثة الدوافع، أيضا دوافع الخطأ تختلف، قد يكون الإنسان أخطأ ولكن عن جهل فهذا معذور، بخلاف الذي أخطأ عن عمد. قد يخطأ الإنسان عن حاجة بخلاف الذي يخطأ عن غير حاجة، ولذلك عمر رضي الله عنه درأ الحد، حد السرقة، عن الذين سرقوا عام الرمادة، وكاد أن يضرب أو يؤدب سيدهم لأنه كان يجيعهم، وكان الزمان زمان جوع عند الناس، فسرقوا من أجل أن يأكلوا، فدرى عنهم عمر الحد. إذن هناك فرق بين أن يخطئ الإنسان جاهل يقول والله ما عرفت أن هذا حرام، ما عرفت أنه خطأ، أستغفر الله، فهذا يغفر الله تعالى له، أو يخطئ ولكنه محتاج كما ذكرنا، فهذا ليس مثل الإنسان الذي يخطئ من غير حاجة. النقطة الرابعة قيمة صاحب الخطأ أيضا لها اعتبار في المحاسبة على الفعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند أبي داود يقول أنزل الناس منازلهم، وفي حديث آخر عند أبي داود أيضا وأحمد والترمذي وغيرهم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أقيلوا ذوي الهيئات. من هم ذوي الهيئات؟ ذوي الهيئات هم أصحاب كان الشهير الأعيان المعروفين عند الناس الذين لهم مكانة اجتماعية، هؤلاء يعني ينبغي أن يعاملوا بطريقة مختلفة عما يعامل بها السواقة وعامة الناس، فإنه يراعى هذا الاعتبار لهم ويرفق بهم لئلا ينكسر جاههم أو يكون سببا في بعدهم ونأيهم. النقطة الخامسة السابقة الشرعية، يعني يكون الإنسان له فضل، له سبق، مثل ما حصل مثلا من حاطب بن منه أنه كتب للمشركين يوم فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قادمون إليكم، وبلغ الله بالوحي نبيه صلى الله عليه وسلم فأرسل عليا والزبير وجماعة فأخذوا الخطاب ورجعوا، فقال ما حملك على ذلك يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ما كفرت بعد الإسلام، ولكن كان لي بمكة أهل أحببت أن يدفع الله بهذا الخطاب عن أهلي ومالي، وعلمت أن الله تعالى ناصر دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا، وإن الله تعالى اطلع أو لعله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن سابقة الإنسان وفضله ومكانته توجب علينا أن نرفع وأن نستر خطأه وألا نؤاخذه عليه. السادس موضوع علاقتك بهذا الإنسان المخطي، لما يكون أخوك مثلا أو صديقك أو يختلف عما يكون بعيد، وهكذا الخطأ بين الزوجين يختلف عن الخطأ البعيد، الجار له اعتبار آخر، لما يكون الخطأ من والدك له اعتبار، لا تعامله كما تعامل الخطأ لو صدر من إنسان بعيد. السابع والثامن الزمان والمكان، فالمكان الفاضل كمكة والزمان الفاضل كرمضان وهكذا لها اعتبار أيضا في مراعاة الخطأ. أيضا موضوع الظرف الذي وقع فيه الخطأ، قد يكون الخطأ في حالة حرب أو حالة خوف أو اضطراب في الناس فهو يختلف، أما إذا كانوا في حالة سكون واستقرار. أيضا نفسية المخطي، فبعض الناس إنسان جبار قوي مهما تكلمت عليه ووبخته فإنه قد لا يبالي، هذا ربما يحتاج إلى نوع من الضغط والاتكاء، والإنسان حساس رقيق، يكفي نظرة حادة من عينك إليه حتى يشعر بالإنزعاج والخوف والقلق، فهذا فيه النظرة. مثل ذلك التكرار أيضا، يعني يكون الخطأ تكرر منك مرة بعد أخرى. ولذلك بعض الصالحين يقال إنه مر على خياط يوبخ العامل الموجود عنده ويقول له: إلى كم تخطي؟ إلى كم تخطي؟ فجلس على العتبة وهو يبكي، لأنه تذكر في خطأ الخياط وعتبه على عامله، تذكر نفسه وأنه إلى كم يخطي في حق ربه جل وتعالى. فالتكرار لا شك أنه ملاحظ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في النظرة، قال: لا تتبع النظرة النظرة، في حديث علي يروى: فإن لك الأولى وليست لك الثانية. وقال في الحديث الآخر لما سئل عن نظر الفجاءة قال: اصرف بصرك. أيضا موضوع الإدمان، يعني الإنسان قد يكون مبتلى بذنب معين، كأن يكون مدمن مخدرات أو مدمن على مواقع انترنت ومشاهدة مواقع قد لا تكون جيدة، أو محادثة بين أولاد وبنات أو أولاد وأولاد في موضوعات معينة، أو مشاهدة القنوات الفضائية أو المعاكسات الهاتفية أو العادة السرية أو غير ذلك من الأشياء التي قد يدمنها الإنسان ويحتاج إلى نوع من الإقلاع عنها والتربية على كيفية الخلاص من هذه العادات السيئة. النقطة السادسة: المنهج النبوي في التعامل مع الأخطاء. كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم يتسم دائما بالشفقة والحكمة والرحمة كما وصفه ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم. وواضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان قصده الهداية، الرغبة في هداية الناس، ليس الفضيحة ولا إمساك الناس متلبسين بجريمة ولا الحط من أقدارهم ولا النكاية بهم أبدا. كانت الهداية هي هدفه الأعظم صلى الله عليه وسلم مع كل الناس، حتى مع الكفار. يعني قائلهم كان يقول أبو سفيان بعد فتح مكة: هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طردته كل مطردي. والمنافقون في المدينة حتى آخر لحظة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق بهم ويرجو هدايتهم ويستأني بهم، بل يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء. ضربه قومه فأدبوه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يخشى أن يعاجلوا بالعقاب. وعندنا على ذلك مئات بل آلاف الشواهد أسردها سردا، مثلا قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فزجره الناس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق به ثم يعلمه. قصة الرجل المجلود في الخمر الذي قال: رجل قاتله الله ما أكثر ما يؤتى به، وقد جلدوه وهو كان يعني مبتلى بالإدمان على شرب الخمر، وكان اسمه عبد الله، وهو رجل كان مزاحا يضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قال في بعض الصحابة ما قال، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، إنه يحب الله ورسوله. واضح القصد ليس التشهير وفلان وفلان والانتقام وإعطاء النفس حظها، وإنما القصد الهداية والدعوة والرفق والرحمة حتى بالمخطئ طمعا في صلاحه وهدايته. الرجل الذي غضب حينما اختلف مع أخيه واشتد غضبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إليه أحد الصحابة واقترب منه وقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له: أبعد عني، أبعد عني، هل رأيتني مجنونا؟ هل أنا مجنون؟ أبي شيطان؟ فطرده. تنظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر الرجل بالتعليم، لم يقول هذا غضبه لئلا يضار دينه، وإنما قالها للناس دون أن يباشره بها، فهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم. أيضا كان يستخدم كثيرا في خطبته: ما بال أقوام يفعلون كذا أو يفعلون كذا، دون أن يعين ويقوم على المنبر ليفضح ويقول فلان وفلان وفلان وفلان، وإنما الغالب أنه يكتفي صلى الله عليه وسلم بالتلميح والتعريض يستفيد منه الجميع. والمثل يقول: للهارب ابن جسرا، للعدو أو المخطي الهارب ابن جسرا، يعني بودنا أن المخطي يتم الخطأ وأن العدو يتحول إلى صديق، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. كذلك أسلوبه صلى الله عليه وسلم كان أسلوبا حكيما، قصة معاوية بن الحكم السلمي الذي تكلم في الصلاة، ف فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ناداه قال فبأبي هو وأمي ما كهرني ولا نهرني ولا زجرني ولا وبخني وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله منا أقواما يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال وإن جارية أخطأت فلطمتها قال أعتقها إلى آخر ذلك. المهم أن الرفق يكون مدعاة إلى أن يتشرب الناس الخير ويتقبلوه. كذلك كان من خلقه صلى الله عليه وسلم مسامحة الناس في الأخطاء التي يفعلونها في حقه والكف عنهم فلا يصدر منه صلى الله عليه وسلم في حقهم إلا ما يجمل، بخلاف ما عليه الكثير من الناس اليوم تجد أنهم يخطئون على الآخرين ولا يتحملون الخطأ من الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان له شأن عجيب، مثلا لما خرج بزوجه وهو كان معتكفا وخرج بصفية ليقلبها إلى البيت في الليل، فمر رجلان من الأنصار فأسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم لا تعجلوا هذه صفية. قالوا غفر الله لك يا رسول الله، أفيك نشك؟ نشك فيك وأنت رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي أو يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. فانظر كيف الشفهية، حتى وهو يعني سيد الأنبياء والمرسلين وإمامهم صلى الله عليه وسلم وأول من يستفتح باب الجنة ولا يؤذن لأحد أن يدخل قبله وفضله الله تعالى على العالمين، والصحابة رضي الله عنهم عرفوا قدره ومكانته، ومع ذلك يمشي في الليل مع امرأة فيقول على رسلكما إنها صفية. شفهية مطلقة في التعامل والوضوح، ومع ذلك يعني وقع من صلى الله عليه وآله وسلم العفو عن الآخرين الذين أخطأوا عليه، كما في فتح مكة وحادثة الإفك أيضا لما أساءوا إليه وإلى زوجه، وعدل صلى الله عليه وسلم مع الناس كلهم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما وزع يوم من الأيام عطاء فقال رجل من القساة الجفاة الغلاظ قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد. تخيل لم أحبه أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وانتهى الأمر عند هذا الحد. من لي بإنسان إلى أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه وتراه يصغي للحديث بعقله وبسمعه ولعله أدرى به. فهذه الأخلاق العظيمة أن الإنسان يكف شره عن الناس ويتحمل ما يصدر من الناس من غوافع الآخرين، كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة ومعرفة لماذا فعلوا الخطأ. نعم هذا خطأ، لكن لماذا فعله؟ أيضا الصبر والرحمة. الرجل الذي كان جامع في نهار رمضان وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم خائف قلق لأن قومه خوفوه وزجروه وأنذروه، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتعد ويقول يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عتق الرقبة، قال والله ما عندي إلا رقبتي هذه ما عندي شيء. فقال له تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال ما أستطيع أن أصوم، وهل وقع بما وقع إلا بسبب الصيام. قال له أطعم 60 مسكين، قال يا رسول الله من وين أطعم 60 مسكين؟ والله ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر مني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. بعد قليل جاء رجل بصدقة من التمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ به، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. قال يا رسول الله أعلى أفقر مني أتصدق به؟ فضحك عليه الصلاة والسلام وقال خذه فأطعمه أهلك. شوف كيف النبوة، كيف العظمة، كيف المجد، كيف الصبر. يعني ربما لو كان مثلي ومثلك يعني قال ما أضحك في وجه هذا الإنسان الذي ارتكب يعني حدا من حدود الله في مثل هذا الموقف، ويأتي وهو خائف مذعور أنه قد يعني انتهك حرمة الشهر وحرمة الصيام، وجاء مع زوجته ويذهب ومعه 60 يعني صاعا أو أكثر من التمر الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرجل الآخر أيضا وهي أعجب المدينة يعني الحرام أنها ما يأتي الرجل من امرأته إلا أنه لم يجامع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ قال اذهب فقد غفر لك، وتلا قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يتجرأ على حدود الله تعالى، لأنه ما يدرك أن يكون غفر لك، هذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، أنت لا تدري بهذا. والإنسان لا يفعل الذنب ويقول سيغفر لنا كما كان يقوله بنو إسرائيل، لكن المقصود العبرة في مواجهة الخطأ والتعامل معه. النقطة السابعة ما يتعلق بالخطأ الشخصي. يعني الإنسان قد يظن أن الخطأ يبتلى بخطأ معين بقول أو فعل أو عادة أو ما أشبه ذلك، فيظن أن هذا الخطأ وصمة لا مخلص له منها ولا منجاة. وينبغي على الإنسان أن يدرك أن أبواب الخير كثيرة، وأن الله تعالى يغفر وحتى الناس ينسون أيضا. وأذكر بهذا المجال قصة أو رواية تحكى أن ثلاثة من الشباب في إحدى القرى سرقوا الغنم مرة ومرتين وثلاث، فعرفهم أهل القرية، وكان عقابهم عند أهل القرية أنهم كتبوا على جباههم ووجوههم سين خاء، يعني هذا سارق الخراف، حتى يعرفهم الناس كتأديب لهم. طبعا يقول قائل هذه ليست عقوبة شرعية، صحيح. المهم ماذا اللي حصل؟ اثنان منهم خرجوا من القرية وذهبوا إلى غير الرجعة، ذهبوا ولم يعد، لأنه يعني وجد أن الناس لم يتقبلوه بحال من الأحوال ولا يمكن أن يسامحوه عما مضى. أما الثاني فأقام في قريته وظل مصرا على التوبة والندم وفعل الخير ومساعدة المحتاجين والفقراء سنة وسنتين وثلاث، وتحمل كلام وقيل وقال واستهزاء وسخرية بالناس. المهم في النهاية تعدلت الصورة، دخل الرجل الغريب على القرية وفوجئ بإنسان كريم يستقبل الضيوف ويحسن إليهم وطلق بشوش، ولاحظ أن مكتوبا على جبهته سين خاء، فقال لأحد الناس ما معنى سين خاء المكتوبة على جبهته، هي في الأصل سارق خراف، لكن هذا الرجل لم يدري، قال حتى أنا لاحظت أن الكتابة على جبهته هكذا لا أدري ما معناها، لكن أظن من خلال عمله وأسلوبه وطريقته أن معناها ساعي خير، ساعي خير. فهكذا المقصود من هذا المثال أن الله تعالى يغفر والناس ينسون، فلا تكن أسير خطأ وقع منك، حتى لو فرض أنه اشتهر وذكر وأعلن وعرف، لا تظن أن هذا الخطأ ضربة لازم. وأيضا لا تهامك في التبرير، بعض الناس إذا أخطأ يحاول دائما، أو إذا نسب إليه خطأ حتى لو لم يخطي، يحاول دائما أن يبرر ويدافع عن نفسه بشكل كبير. لا، اسلك مسلك مريم عليه السلام، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، بمعنى أنه لو نسب لك شيء وأنت منه بريء، أو نسب لك شيء يحتمل أن يكون خطأ، لا تنهمك كثيرا في الدفاع عن نفسك، قد تبين وجهة نظرك وأنت ماشي. أيضا كن شجاعا مع نفسك كما أنت شجاع مع الآخرين، يعني في الاعتراف بالأخطاء، فإن الإنسان يولد جاهلا لا يتعلم ولا يعلم، ثم الله تعالى يعلمه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. أيضا من الأخطاء الخطأ في حق الله عز وجل، وهو من أعظم ما يكون، الذنب والمعصية. يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا مؤمن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ربي دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرضا وجميل عفوك، ثم إني مسلم. ويحرص الإنسان على كثرة الاستغفار، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، إلزم الاستغفار في كل حال وبعد كل عمل حتى بعد الأعمال الصالحة، واجعل الاستغفار خاتمة أعمالك بل خاتمة حياتك. الشافعي رضي الله عنه لما حضرته الوفاة تلفت يمينا وشمالا، وهو الرجل الذي قضى عمره في العلم والعبادة، وقال ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، فما زلت غفارا عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، ولولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف وقد أغرى صفيك آدم، إلى آخر قصيدة طويلة جميلة. أيضا في معالجة الخطأ، خطأ النفس، اجلس مع نفسك وحاسبها، وكان بعض السلف يفعلون ذلك حتى بصوت جهوري أحيانا، وقد كان هذا لعمر رضي الله عنه الخليفة الراشد، يوم من الأيام كان في المسجد جالسا ما عنده أحد ويقول، ينظر إلى نفسه ويقول عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بخن بخن، والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، اجعل لنفسك جلسة حاسبها على الأشياء، جلسة مصارحة مع النفس، ولا بأس أن تكون هذه الجلسة أيضا أن تكتب فيها ورقة تذكر وتتذكر وتقوم نفسك، سواء كان هذا في جلسة أو قبل النوم أو عقب عمل من الأعمال. أيضا المتابعة والتنمية، لا ترضى إذا غامرت بشرف مرومي، فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. حاول أن تتابع وتنمي نفسك ولا تقنع بقدر من الأقدار، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ثم قبول النصيحة من الآخرين، وخصوصا إن كان لك صديق تصطفيه ويكون بينك وبينه شرط بشرط تنصحك وتنصحه توجهك وتوجهك تكون كل واحد منكما مرآة للآخر. أخطاء الآخرين وهي النقطة الثامنة. طبعا هذا إنسان يشكو من كثرة اختلاف الآخرين معه أو سوء ظنهم به أو تجاهلهم لشخصيته. وهذه فتاة أيضا تشكو من معلمة اتهمتها بسلوك خاطئ وهي منه بريئة. وهذا شاب يتوجع من قلة الوفاء وكثرة الغدر، غاض الوفاء وفاض الغدر واتسعت مسافة الخلف بين القول والعمل. وآخر يشتكي من أصدقاء تحولوا إلى خصوم وأعداء وإخوان تخذتهم دروعا دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. وقالوا قد صفت منا قلوب، لقد صدقوا ولكن من ودادي، يعني صفت من وداده. رابع منزعج من مقلب جامد أو موقف لعب صعب وثقيل عليه حتى في ليلة الزواج، ربما أخذه زملاء وأصدقائه وذهبوه بعيدا عن العرس وأحرجوه مع أهله ومع جماعته. وهكذا هناك أشياء كثيرة. أنت بين خيارين مع الناس، إما الانفصال عن الناس والعزلة والمباعدة طلبا للسلامة ولا سلامة، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو منهم بين خافيتي نسري، ولست بناج من مقالة سالم ولو كنت في كهف على جبل وعري. فالسلامة من الناس ما تحصل، حتى لو اعتزلت سيلاحقونك بأقوالهم. وإما وهو منهج الأنبياء والمرسلين المخالطة والاجتماع بالناس والتعاون معهم والصبر على الأذى الذي يصدر منهم. ومن آثار هذه المخالطة أن يتكيف الإنسان بعد الوقت على ما قد يصدر من الناس ويعتاد عليه. وأنا أقول لك تجربة شخصية أيضا وقعت معي. يعني يوم من الأيام تكلم إنسان أو كتب، ففي تلك الليلة جلست ربما ساعة ما نمت أتقلب وأتذكر فلان قال كذا ولماذا يقول وكيف يقول وماذا سوف يقول الناس. مرة ثانية وثالثة وعاشرة، بعد ذلك كما يقول المتنبي تكسرت النصال على النصال. ووجدت أنه من آثار وبركة هذا الأمر الذي قضاه الله تعالى وقدره أن أصبح عنده أنه لما يقال لي أن فلان قد كتب في كتابا أو مدونة أو مصنف أو ألقى محاضرة أو تكلم في مجلس فيها واحد أو مئة أو ألف أو عشر آلاف، أنني لا أقلق من ذلك مطلقا ولا أضيق به ذرعا، بل ربما أصارحك أنني لا أنزعج منه. تعودت على مثل هذا الأمر. صح أن الإنسان يعني لا يحب أن يذكر بسوء، لكن المقصود أن من بركة مخالطة الناس أن يتعود الإنسان على تحمل السلبيات وبعض الأخطاء أو المعايب التي يلحقونها به. هناك قوانين للتعايش مع الآخرين، مثل الإغضاء عن الهفوات. لا يعني إنسان زل مرة لا تلاحقه، سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط وتجافى عن تعنيفه. إن جار يوما أو سقط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظنيت، وأي الناس تسفو مشاربه ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها. كفى المرأة نبلا أن تعد مع الثاني. القانون الثاني التغافل عن العيوب وهي غير الهفوات. الإنسان تأثم ممتاز ولكن في عيب صعب جدا لا أدري كيف أتعامل معه. هنا عليك أن تتغافل عن هذه العيوب ولا تجعلها تحكم علاقتك بهذا الإنسان. النقطة الثالثة الرؤية الإيجابية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزوجة مثلا: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي خلقا. ذكر أن الزوجة منحته السعادة والرضا وأحسنت استقباله. وإذا ضاقت الزوجة من تصرف من زوجها فلتتذكر أن هذا الرجل اختارها على بنات جنسها. وإذا ضاق الجار بموقف صعب من جاره فليتذكر أن هذا الجار ربما يوم من الأيام سلاك وأعانك وأذهب عنك الهم بنوع من الأحاديث والثرثرة. وإذا تبرم الصديق من صديقه فليتذكر أنه كم مرة زارك وأنت مريض أو اتصل عليك بالهاتف. وإذا استاء الطالب من أستاذه من موقف فليتذكر كم مرة علمه وفهمه ولقنه. والحر كما يقول الشافعي من راعى وداد لحظة أو تمسك بمن أفاده لفظة. وإذا تألم المرء وخزات القدر فليتذكر جميل صنع الله تعالى فيه وعظيم نعمته عليه. النقطة الرابعة التسامح بين الإخوة، فالتسامح له جاذبية كجاذبية الأجرام السماوية. خرج صديقان في رحلة فلطم أحدهما الآخر فكتب على الرمل: لطمني اليوم، لطمني صديقي. ومن الغد سقط هذا الصديق في الماء وكاد أن يغرق، فأسرع إليه صديقه وأنقذه من الماء، فقام ونحت على الصخر: لقد أنقذني صديقي من الموت. سامح الآخرين لسبب. لماذا سامح الآخرين؟ لأنك تحتاج أن يسامحوك، فأنت لست المعصوم، وأنت تخطي شعرت أو لم تشعر. هل لديك استعداد أن تسامح صديقك الذي أخطأ عليك 100 مرة؟ إنه أنت عينه، أنت نفسك الذي أخطأت 100 مرة، عليك أن تسامح صديقك. اللهم إني صبرت على كلمات تفتت الصخر ابتغاء وجهك، اللهم إني سامحت ذلك الذي سرق الشهادة مني، اللهم إني عفوت عن الأستاذ الذي طردني من المحاضرة بغير سبب إلا أنه ظن في سوءا، اللهم إني سامحت صاد الذي أخذ مالي وجحده، اللهم إني عفوت عن البائع الذي رفض أن يعطيني البضاعة وأنكر أن يكون قبض الثمن، اللهم إني سامحت فلانا الذي قتلني بالتلميح عينيك. يكون هذا حديثك، يكون هذا حديثك.